ولا يرد قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، فإنه يقتضي أنه لا يعتبر في الرزق الانتفاع بالفعل، هذا لا يرد. ليش لا يرد؟ لأن المراد به المعنى اللغوي، فالمعنى ومما أعطيناهم ينفقون، أو المراد به ما هيئ لكونه رزقا. ودخل في الرزق على هذا التعريف رزق الإنسان والدواب وغيرهما، وشمل المأكول وغيره مما انتفع به، وخرج ما لم ينتفع به بالفعل. فمن ملك شيئا وتمكن من الانتفاع به ولم ينتفع به بالفعل فليس ذلك الشيء رزقا له، وإنما يكون رزقا لمن ينتفع به بالفعل. وبهذا ظهر قول أكابر أهل السنة أن كل أحد يستوفي رزقه. هذا الكلام وارد في الحديث الشريف، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: روح القدس نفث في روعي. الروع الخوف، روعي يعني في نفسي، روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تطلبوا الرزق بمعصية الله عز وجل. وبهذا ظهر قول أكابر أهل السنة أن كل أحد يستوفي رزقه، وأنه لا يأكل أحد رزق غيره ولا يأكل غيره رزقه. وفي الخبر عن ابن مسعود مرفوعا لكجيل أن روح القدس نفث في روعي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أي أن جبريل ألقى في قلبي لن تموت نفس إلى آخره. فائدة: الأرزاق نوعان، ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب كالعلوم والمعارف. خلصنا هون كلام أهل السنة. وقوله وقيل لا بل ما ملك، أي وقال جماعة من المعتزلة، ليس الرزق ما انتفع به بل هو ما ملك، فلا يعتبر فيه الانتفاع ويعتبر فيه المملوكية، انتفع به أم لا. ويلزمهم على هذا، ويلزم على هذا يعني يلزمهم بإقامة الحجة عليه، أن الشخص قد لا يستوفي رزقه. هذا اللي مات وما أكل كل الأملاك اللي إله، إذا ما استوفى رزقه وخالفت الحديث، وأنه قد يأكل رزق غيره، يلي سرق مال غيره وأكله مو ملكه، أنتوا عم تقولوا بس المملوك له، ويأكل غيره رزقه. وقوله وما اتبع، أي ولم يتبع هذا القول، ولم يتبع هذا القول أئمتنا لفساده طردا وعكسا، لفساده طردا وهو التلازم في الثبوت، وعكسا وهو التلازم في النفي. يعني لا هو متلازم ثبوتا ولا هو متلازم نفيا. أما الأول التلازم في الثبوت، فلأن الله تعالى مالك لجميع الأشياء ولا يسمى ملكه رزقا اتفاقا، وإلا لكان الله تعالى مرزوقا، وهذا باطل وكفر. وأما الثاني فلخروج رزق الدواب، هي عكسان، إن الدواب مو مرزوقين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بس مو مالكة. هلا محط تبنية شعير وشوية تبن لدابة تقعد تاكلهم، مو رزقها مالكتهم. والعبيد، العبد يلي مالكه سيده بياكل من مال سيده، ما له ملك. والإماء عند بعض الأئمة كالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، فإنه يقول لا ملك للعبيد والإماء أصلا. وقال الإمام مالك يملكون ملكا غير تام. إذا كان الأمر كذلك مثل ما قال أهل السنة، الرزق عند القوم من تفع به الذي انتفع به، رح يترتب عليه حكم، فيرزق الله الحلال فاعلمه ويرزق المكروه والمحرم. يلي أكل من ماله المكتسب له عن طريق حلال أكل رزقه الحلال، واللي سرق أكل رزقه حراما. أيوة. قوله فيرزق الله الحلال مفرع على مذهب أهل السنة، والحلال ما كان مباحا بنص أو إجماع أو قياس جلي. ولا ينبغي اليوم أن يسأل عن أصل الشيء. أيوة. نعم. قياس جلي ظاهر. ولا ينبغي اليوم أن يسأل عن أصل الشيء. هدول في ناس بيقعوا بالشدة على أنفسهم بتوسوسوا، ما بقى يعرفوا لا بمأكلهم ولا بمشربهم ولا بملبسهم ولا بطهارتهم، الوسوسة حايمة حواليه. تجي بتعزميه ما بيأكل، ليش؟ بركي هذا طعامه مشبوه. لك عمي شو بدك يا شهر أنت؟ الأصل تحسين الظن بالمسلمين. وأنا إذا إجا إنسان قال لي بيعني هالحاجة الفلانية، قلت له حقها كذا، قال لي خود، ما بقول له منين جايبهم، سارقهم المصاري، شو بدي بهالسؤال؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم. مذهب الأحناف، أنا معاملتي إلي مع هذا الشخص معاملة شرعية صحيحة، مشي الحال، ما لي مسؤول أنا عما قبلها من المعاملات ولا عما بعدها مما سيفعل. إذا كنت أنا عندي كرم عنيب ونزلته وبعته لهالرجل، وهذا راح ياخده ويعصره ويساوي خمر، إيش بدي شو دخلني فيه أنا؟ أنا بيعي صحيح لما لقى، بلكي هذا أخذ الأنبات وبلحظة جل الله عليه وتاه وسواه دبس، شو إلي علاقة بما بعد عملي؟ أدخلني بالناس. أيوة. لذلك قال ولا ينبغي اليوم أن يسأل عن أصل الشيء، لأن الحلال ما جهل أصله. خلاص أنا ما لي عرفان أصله منين، اعتبره حلال، وتحسين الظن بالمسلمين واجب. والأصول قد فسدت واستحكم فسادها، فأخذ الشيء على ظاهر الشرع أولى من السؤال عن شيء يتبين تحريمه. أيوة. إذا معنا بالفقه، إذا رجل طلق امرأته ثلاثا فغابت ست شهور ورجعت، قالت له بسكت العدة منك وانتهت عدتي، وازدوجت بغيرك وطلقني وانتهت عدتي، جاي ارجع لعندك، فإن وقع في قلبه صدقها ما في حاجة يروح إلا منه هذا الرجال وجيبي لي بينة وين ورقة الكتاب اللي كتبته كتاب، شو بدك يا الشغلة؟ وقع بقلبك صدقها وهي صالحة، لك أن تتزوجها. إذا معنا بالفقه انتهى الأمر. شو بعدين هون شو عم يقول؟ على ظاهر الشرع وأولى من السؤال عن شيء يتبين تحريمه. هنا في مسألتين ديروا لبالكم جيدا عليهم، في أشياء لا يعذر الإنسان بالجهل بها، وفي أشياء يعذر بالجهل بها. فالتي لا يعذر بالجهل بها الأحكام، والله أنا مالي عرفان أنه الوضوء بماء الزهر ما بصح، الله قال اغسلوا وجوهكم، بدل ما اغسل وجهي بالماء المطلق جبت ماء زهر، بدي وقف بين يدي الله، لازم اتوضى بهذا الماء اللي هو ارقى بكثير، وتوضيت وضوء كامل باسباب من احسن ما يكون، شو استفدنا من الوضوء حجيج؟
ولا شيء.
ولا شيء. طيب إمالي عفان قال ليش ما طلبت العلم؟ الله قال فلم تجدوا ماء مطلقا. أطلق الماء هون مطلق، ما بصح ماء عناب، ماء زهر، ماء كذا. هذا اسمه أحكام. الجهل بالأحكام ليس عذرا. طيب رح نجيب مثال تاني. أنا حاطت إبريق هون أو سطل بدي أتوضى فيه، طلعت لبرا دق الجرس، بين ما أطلع أفتح الباب كان بغيابي إجا كلب لحس من الإبريق، اتنجس الماء ما تنجس بس ما شفته، وراح الكلب ما عاد شفته بالمرة، وأجيت الميات أنا معبيهم بإيدي، توضيت فيهم، صح صلاتي ووضوئي صح. الله ما بيكلفني علم الوقائع والحوادث، لكن بيكلفني علم الأحكام. في فرق بين علم الأحكام وعلم الحوادث والوقائع.
ما شفنا
المشي. إيوة. قال له سيدنا عمر لما مر هو وعمر بن العاص على ماء، ماء قليل، التفت عمر بن العاص سأل صاحب الماء: يا هذا أترد السباع ماءكو؟ قال له: يا هذا أنت لا تسأل وأنت لا تجاوبنا، يعني عندنا ماء مطلق ما شفنا شيء نعتبره طاهر. أيوة. إيه. قال القزويني: ومن قال إن الحلال ليس بموجود فقد طعن في الشريعة، لأنه الله بيكلفنا بشيء لا وجود له أبدا. أيوة. وهو أحمق، حصل له ذلك من جهله، فإن الله لم يكلف الخلق عين الحلال في علم الله تعالى، بل كلفهم أن يصيبوا الحلال في اعتقادهم وظنهم. أنه أنا معاملتي جيدة وما غشيت، والمال اللي بعته مال حلال، ورثته أو أنتجته من بستاني، ما في كلام، إجا هاد أعطاني مصاري، بعتبر أنه عم يعطيني المال اللي هو مالكه وخلاص، يكفي أنا تميت بالحلال. أيوة. في عنا مسألة إجت معنا كمان ديروا بالكم عليها، حلوة كتير، بالحظر والإباحة. قال: أنا قاعد مديت إيدي على جيبة هالرجل، سرقت منه 100 ليرة سوري أو 500 ليرة سوري، ما انتبه، أخذت 500 حطتها بجيبتي مشي الحال، أنا أخذت حراما، ما في شك أبدا سرقة حرام لمحلة حرام. رحت لعند اللحام قلت له: أعطيني كيلوين لحمة. قال: الكيلو 250. قلت له: حط لي كيلوين، كيلوين فكري 500 ورقة، مهين، بس ما قلت له أعطيني لحمة بها 500 ورقة، قلت له: أعطيني كيلوين لحمة، زل لي اياهم وقطع لي اياهم مثل ما بدي، حط لي اياهم بالكيس، حملتهم مديت ايدي ناولت ال 500 ورقة اللي انا سرقتها. قال: انا بزمتي 500 ورقة، يوم القيامة اسأل عن 500 ورقة واعاقب عليها الا اذا رددت غيرها واستسمحت وتبت الى الله. اما اللحمات اكلت الحلال، لان الاصل في البيع والشراء لما بقول لك بيعني هالشيء الفلاني اللي بعتك تعلق الثمن بالذمة، والذمة محل الحلال كما هي محل الحرام، ليش تتصل فيها الحرام؟ اما لو مديت ايدي للحام قلت له: اعطيني بها 500 ورقة لحمين، صار اللحمات حرام وال500 ورقة كمان انا مسؤول عنها يوم القيامة. تعدى الحرام لما كان بدل عينه. انفهمت القاعدة؟ هي جايبها النحلاوي بالكتاب ايش؟ الحظر والإباحة. وقوله: فعلما، بنون التوكيد الخليف الخفيفة المنقلبة ألفا، وكان حقه التأخير عن قوله: ويرزق المكروه والمحرمة، يعني كان لازم يقول: فيرزق الله الحلال ويرزق المكروه والمحرم فعل من ذلك. أيوة. لكنه قدمه للضرورة ونبه به على أنه تعالى يرزق كل أحد من الأقسام الثلاثة إجماعا، اجتماعا وانفرادا، يعني قد يرزق قوما حلالا وقد يرزق قوما حراما. عصابة اشتغلت بشركة وأعمال جيدة، حطت رأس مال وربحت، رزقت حلالا. لا، عصابة تانية قامت تشلح تنزل على بيوت تصرف، هذا رزق اجتماعا حراما وحلالا. وانفرادا، رجل سرق رزق على انفراده حراما، رجل اشتغل أخذ أجرته بكسب حلال رزق على انفراده حلالا. كذا قال الشارح تبعا لوالده وفيه خفاء، لأن ذلك لا يشعر به قوله فعلما، هو أراد بكلمة فعلما أنه ينبه على الانفراد والاجتماع، لا ما بده، وإنما يستفاد ذلك من ذكره الأقسام الثلاثة. خفاء أنه هذا ما بدل على المعنى كلمة فعلما، وإنما يستفاد ذلك من ذكره الأقسام الثلاثة مع جعل الواو بمعنى أول التي لمنع الخلو. إذا أن فيرزق الله الحلال فعلما، أو يرزق المكروه أو المحرمة، ساعة بتكون هذا أو هذا جمع أو خلو. وقوله ويرزق المكروه والمحرمة، فالأول يعني المكروه ما نهي عنه نهيا غير أكيد، كما في خبر ابن عمر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تعلف 40 ليلة. قال هذا صار مكروه محرم بحت، لأنه بقرتك مو سرقتها، الحرام البحت أن تسرق. والثاني ما نهي عنه أو ما نهى عنه الشارع نهيا أكيدا، ورد المصنف بذلك على المعتزلة القائلين بأن الحرام لا يكون رزقا. قال اللي أكل طول عمره سراق ما اكتسب من طريق حلال أبدا، قال هذا ما عم يأكل رزق أبدا، لكن شو عم يأكل؟ إيوة، بناء على التحسين والتقبيح العقليين، انه هن بحكم عقولهم، بيقول الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، نحن ما منقبل بها القاعدة من اصلها. ثم قال في الاكتساب والتوكل اختلف. قوله في الاكتساب والتوكل اختلف، اي في افضلية الاكتساب وافضلية التوكل، هو في حد ذاته هذا جائز وهذا جائز، إلا أنه أيهما أفضل، هو الخلاف. أيوة، في الأفضلية اختلف العلماء، فالخلاف إنما هو في الأفضلية، فرجح قوم الاكتساب وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كالبيع والشراء لأجل الربح، ومثله تعاطي الدواء لأجل الصحة، مريض راح عند الطبيب أخذ دواء، هذا كله جائز ومرجح عند قوم، ولعن ذلك، وإنما رجحوه لما فيه من كف النفس عن التطلع لما في أيدي الناس. لما بيكون الإنسان تارك السبب وقاعد بيته قد يفقد أشياء كثيرة مما يحتاج إليه، يصير بقى متطلع إلى ما في أيدي الناس، عسى أن يعطوني، عسى كذا، عسى إذا وصل لهالدرجة لا من اللي روح اشتغل أفضل. أيوة، بالتكسب منع نفسه منها، كف نفسه عن التطلع لما في أيدي الناس، ومنعها من الخضوع لهم والتذلل بين أيديهم مع حيازة منصب التوسعة على عباد الله تعالى ومواساة المحتاجين وصلة الأرحام بتوفيق الله تعالى. هذا جهة ترجيح الأخذ بالأسباب.
فرجح قوم التوكل وهو الاعتماد عليه تعالى وقطع النظر عن الأسباب مع التمكن منها، يعني يستطيع يفتح دكان ومعه الأسماك أو بيده صنعاء بيحب يشتغل مع هذا ترك المرة، ثقة بالله وبما عند الله. وإنما رجحوه بما فيه من ترك ما يشغل عن الله تعالى والاتصال بالرغبة إلى الله تعالى والوثوق بما عنده مع حيازة مقام السلامة من فتنة المال. مو بالهين بيجي المال في مشهور ربما يصل بطريق حرام، والمحاسبة عليه كمان، خلى أصحابه يوم القيامة من الحساب على المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وقد أخرج القضاعي من انقطع إلى الله تعالى كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. قال سليمان الخواص: لو أن رجلا توكل على الله بصدق النية لاحتاج إليه الأمراء ومن دونهم، وكيف يحتاج هو إلى أحد ومولاه هو الغني الحميد. وفي شرح المصنف ترجيح تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، انه الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر، هذا رأي الجمهور. وقوله والراجح التفصيل حسب ما عرف، اي والراجح القول بالتفصيل حسب ما عرف من كتب القوم. فأهل القوم شو يراد به؟ أسيادنا الصوفية، كالإحياء للغزالي والرسالة للقشيري. وحاصل التفصيل أنهما يختلفان باختلاف أحوال الناس، فمن يصبر عند ضيق معيشته بحيث لا يتسخط ولا يتطلع لسؤال أحد ولو بات عدة ليالي طاويا من غير طعام، له ثقة بالله بأنه ما قدر لي سوف يأتيني إن عملت بالسبب أو لم أعمل. إذا كان واصل لهالدرجة فالتوكل في حقه أرجح بما فيه من مجاهدة النفس على ترك شهواتها ولذاتها والصبر على شدتها. ومن لم يكن كذلك، هتلاقي إلا إذا جاء بيتضجى أو بده يتذلل للأغنياء حتى يحسنوا له، نقول له خلاص اشتغل، هي أسباب الكسب موجودة. فالاكتساب في حقه أرجح حذرا من التسخط وعدم الصبر، بل ربما وجب الاكتساب في حقه، وهذا كله إنما يتمشى على أن التوكل ينافي الكسب. إنه إذا كنت أنا فزيت عم بشتغل مالي متوكل، هذا رأي بعضهم، وإذا بدك تكون متوكل أنت تمام لازم ما تكتسب، فأصبح بين الكسب والتوكل في تنافي. وهذا كله إنما يتمشى على أن التوكل ينافي الكسب، كما هو طريقة أبي جعفر الطبري ومن وافقه، بخلافه على طريقة الجمهور ما لها علاقة. قد يكون الإنسان قائم بالأعمال، عم يدير شركة، عم يبعث تجارات، عم يقعد بدكانته وقلبه متوكل على الله بكل شيء، واثق بانه ما بيصير الا يدي الله بقدره، بس انا عم بعمل بالسبب. فاذا ما في تنافي. وقد يكون هناك بعض الناس انقطع عن الاعمال، واعد بالمسجد للصلاة والعبادة لطلب العلم، وقلبه مرتبط بالعباد، انه ليكو هذا عم يعطيني، هذا عمل لي راتب، هذا كذا. فاذا انت مالك مالك متوكل على الله. بيحكوا حكاية حلوة، قال واحد بيطلع على الحج متوكل على الله من غير زاد، من غير زاد ابدا، ولا درهم ولا دينار ولا كذا، يمشي مشي ومتوكل. شو قال له رجل من كبار القوم يلي بيعرفوا هاي الشغلة، مو بالمصاهر، وظيفة القوم وعلوم القوم محاسبة النفس، وهي دقيقة وإن كان يعرف. اللهم طهر نفوسنا يا رب وقلوبنا. حاصل قال له أنت عم تطلع من بلدك؟ قال له وقت بيطلعوا القوم، وقت بيمشي الحج بمشي أنا معهم لحالي. قال له إيه كذاب، مالك متوفي، ليش عم تطلع قبلهم؟ ليش عم تطلع بعدهم؟ زامنت سيرك مع سيرهم، شان إيه؟ حطوا الأكل، زاد عنده شيء تصدق عليك، أو كان بعض منهم كريم حدا أو كذا. تمشي وحدك في الصحراء أكون معك حدا، مالك واثق بالله؟ بخلافه على طريقة الجمهور، وهو أن التوكل لا ينافي الكسب، فقد يكون متوكلا وهو يكتسب، لأن حقيقة التوكل على هذه الطريقة الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه، واعتقاد أن الأمر منه وإليه ولو مع مباشرة الأسباب. فتح الدكان ما أجب هنا تشتروا منه، أو أجروا وخسر، جاب بضاعة وباعها وما كان حدا يشتري منه بأرباح، اضطر يبيع بخسارة. شو عمل الكسب؟ كسب ما بيعمل شيء، جزاك والله الله. ولو مع مباشرة الأسباب كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. ومثل ما قلت لكم في بعض الناس ظاهرا متوكل، لكن في الحقيقة لا، عم يعتمد على الناس، بده يكون من جوا ابدا واثق انا بان المقصود سياتيني لو هربت منه. بيحكوا حكايه كمان حلوه كثير، بيقولوا في وزير ارسله الملك بمهمه، فراح هذا باثناء سيره في المهمه لقى عصفور عم ينزل يلتقط هيك قطع من نجيفة الحيوان، يقطع منها قطع لحم صغيرة ويطلع على الشجرة. حجة انه هذا العصفور بياكل قمح، بياكل حب، ما بياكل لحم، ليش يكي؟ وراح يطالع الاخراق وتعميره، راح يطلع نارة او على الشجرة او قرب على المكان اللي موجود فيه، وجد انه عم يحط العصفور قطع اللحمات بتم ثعبان اعمى، فقال يحتمه وعم يسقط صفع ذيكي. قال اذا انا ليش حتى استخدم وعمل حالي وزيد واستنى راتبي لاخر الشهر، ويمكن تصير مظالم على يدي، والله ما بعد يدي تابع المهمة كلها. فراح ودخل مسجد واعتكف في المسجد، سأل عن الملك وين هذا، راح ما عاد اجا من بطخ من كذا. بعد وراه بالظاهر بعد تفتيش قال له ايه بك هذا الزهيدة صار بتفضل ابن عياد في المسجد صار كذا. طيب بعد تجيبوا لنا فاهم حرمة الملك كمان عادل ما عنده زهيدة يستفيد حرمة حطيره، بس نفهم بركي نحن عاملين سيئة حتى اعتزلنا كذا. اجى لعنده قال له يا ابن الحلال ليش هيك بتركت كذا، حكى له القصة انه هذا ثعبان سخر الله له من كان يفتنسه، هو كان اذا شاف عصفور بيبلع وبلع، وبعدين صار يجيب له غذاءه لانه اعمى، ما خلص رزقه، اذا خلص رزقه بيموت، قال له كلامك صحيح ما في شك، بس ليش اخترت انت انك تكون مكان الثعبان؟ ما اخترت انك تكون مكان العصفور؟ انا افضل. جاوبوني. ايوه الله يرزقنا تكون قلوبنا مربوطة بالله، بعدين على عيني بشتغل. جبني شغلي يعني ايوه حصل على جهتي. قل لك هذا مقام سيدنا رسول الله كان يفعل عليه. بعدين في شغلة تانية أبلغ من هذا كله، ليش انت بيطلع بإيدك؟ مو انت ايها الرجل اي مثال بيطلع بإيدك انت تهيئ لنفسك الأشباح. في من الناس من تلفظه الأشباح، في من الناس من تلفظه الأشباح وما بيطلع بإيده، بيعرض نفسه على العمل بيقوله ما في عمل ما في حاجة، بيقول ليه يفتح دكان ما بلاقي دكان، بيجي لحتى يستورد البضاعة ما بتيسر. يقال على الشيخ الثاني انه هو عم كان يشتغل من الجار، سمع من الخشبة او من جارة او من منشار، ما لهذا خلقت يا ابي الثاني؟ ترك العمل صح. لذلك يقول بحط قاعدة، هذا من عطاء الله السكندري الله يرضى عنه، حلو كثير القاعدة فعلا جيدة، انه انا ماشي مع تقدير الله، اذا تهيئت لي الاسباب امشي فيها والثقة بالله، اذا تعطلت الاسباب التفت لطاعة ربي وهو متوكل برزقي فبيحط القاعدة. بيقول ارادتك الاسباب مع ارادتك الاسباب او ابدا العبارة الأولى، إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. والجملة الأولى إرادتك التجريد، الله ميسر لي عمل وعم بشتغل، عم بقضي حوائج الناس، عم بكتسب، عم بتنفق على عيالي، لا 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 بدي أترك وعطل أسبابي وعطل أعمالي، في عندي صناع عم يشتغلوا تحت إيدي وهذا له عيال عم يعيش، لك الله أقامني في السبب، لا 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 بدي أقعد حتى العالم يقولوا عني أنا أكبر ولي وعبد الجامع. قال هذا شهوة خفية، شهوة خفية إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. طيب وإذا كان الله واضعني في التجرد ومسكر علي طريق الرزق عم يجيني بطريق خفي، لكن انا بدي اعمل مثل التاجر الفلاني، وفلان عنده سيارة وهذا عنده فيلا والرابع كذا، ليش ما انا اكون مثله؟ قال هذا انحطاط عن الهمة العالية. الله حطك عم تعلم طلاب العلم، عم تتعلم، عم تقعد بخلوتك تراقب ربك تقوم بعبادة الله، شو يعني اذا تركت انت السبب انقطع الرزق؟ وعلم أن ما أصابك، القاعدة مربوطة بالحديث، وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فهذا هو المعتمد في الموضوع. لذلك خلاصة القاعدة شو يقول فيها؟ حيث أقامك شو أقامك ربك؟ أنت ابقى في ذاك المكان الذي أقامك فيه ربك جل وعلا. أنا لما تركت العمل كنت عم بشتغل، ما أنا تركت العمل إما ولا سعيد في ترك العمل، إجا شيخنا الله يرحمه قال لي يا ابني شو عم تاخذ شو عم تكتسب شو عم ما تسعى بعملك؟ نحن طيانة والطيانة بيشتغل يوم بمقتل الثلاثة حسب وجود العمل. ما كانت هدينا يا استاذ هذا دلاء في بعض يجيب ورانا هذا كذا هذا نشتغل نهار ونبطل ثلاثة ايامات نشتغل نص نهار ايامات. قال لي شو عم تسعى؟ قلت له ها هاي مفكرة بقى انا بأيه كل نهار شو اشتغل وين وشو اجرتي؟ طالعت له حساب شهر او شهرين او ستة نسيت والله جمعناه قسمنا على عدد ايام. قال لي خلاص خذ بطلب العلم وخذ اللي عم تسحبه من برا. قلت له امرك في اللي ابيض وعدل ولا ورضي وكان يأتيني كفاية كفاية. طيب وقت كنت عم بشتغل كان عندي أكثر من كفاية؟ لا والله هذا رزقي. توسعت العائلة توسع الرزق كل مولود يولد لي تجي معه رزقته. كنت ببيت ليك ها قعدنا بغرفة واحدة غرفة واحدة وفي إلها داكون هنتي تحت دراج بيطلع لداوك وأهلي يجي لعندي بعض الأخوات لنقرا تفوت الله يرضى عليها لتحت الدراج ما حدا دريان فيها يخملوا إنه هذا غاب لا مطبخ لا تزال فوت لعندها طالة تحت الشاي ويجي أهلي تحت الدراج وحاطها الإبريق طلع ببور بفتيلي عم تساوي لنا كاسة الشاي كذا مضحية معي إذا فضل كبير الله يرضى عليها. هذا اللي ممكننا شوين عم نشتغل بالأسباب انقطعة الأسباب ما انقطع كذا بالعكس زاد. وين اللي أنا بحالي أحسن بكثير مما كنت وقت العمل. إذا نشتغل مو بالعمل بس بالقلب بدك قلبك ما يغفل عن الله.
بده الإنسان قلبه ما يغفل عن الله عز وجل ولو كان عم يعمل بالسبب هذا سبب. نعم إيه لك إيه؟ هذا سبب والمسبب هو الله. فضربوا مثل بالرسالة القشيرية حلو كتير. قال لي فاتح دكانته وعم يربح تجي الأرباب يقول أنا والله التجارة استفدت منها كذا ولو طلعت معلم مدرسة كنت مثل أخي. لا إذا التجارة أحسن عم يطلع للسبب فقط. ضربوا له مثال برجل كفيف أعمى كلما وقف على باب أمير من الأمراء لما بيوقف على بابه بمد ايده ما بلاقي الا درهم وضع في يده مو اعمى مو شايف بس شاف انه الدرهم عم ينحط في ايده صار يحب الباب ويعظم الباب. لك يا عمي الباب ما عمل شيء. الامير اللي داخل الباب بيشوفك على باب بيته بيحط في ايدك الدرهم. فالتجاره هي باب والرزاق هو الله. هلا ما في تجار فاتحين وعم يخسروا وما في ناس تركوا العمل ولو اشتغلوا لخسروا وترك العمل هو أربح لهم. حدثوني عن شخص قال اثنين أخوان أولاد قرويين لهم أراضي مات أبوهم نادى قاسموا هالأراضي واحد منهم فلهوي قسم حصته عن أخيه وفصلها بالطابو وباع من الأراضي وصار يعمل واشتغل وقيم وكذا وجمع. هذاك كسلان قاعد بأرضه ما تحرك مثل ما كان أبوه بأسباب بسيطة والأرض ما عادت صلحت للتجارة بس تركها اشتغل بسبب بسيط وكذا ما باع من أراضيه شيئا. هذاك باع وعمر وقام وحط وكذا وصفي فاجى البناء وما بعرف شو وين. قال ارتفعت الأراضي ارتفعت بعد ما كان ذاك بايع يلي ما عمل ولا حركة صارت ماليته أضعاف يلي اشتغل. لك الله قاسمه. مو في الحديث لمن بيكون الإنسان ببطن أمه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد؟ رزقه أيوة. لا نسألك رزقا نحن نرزقه أيوة. فائدة. قال الغزالي قال الإمام الغزالي رضي الله عنه أخذ الزاد في السفر بنية عون مسلم أفضل، والأفضل تركه لمنفرد قوي القلب يشغله الزاد عن عبادة الله تعالى. هذا أفضل. بس هو منفرد، لا تنسوا كلمة منفرد أيوة. وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح يحملون الزاد بنيات الخير لا لميل قلوبهم إلى الزاد عن الله تعالى، والمعتبر القصد. فكم حامل زادا وقلبه مع الله، وكم تارك زادا وقلبه مع الزاد. والدخول في البوادي بلا زاد توكلا بدعة لم تنقل عن أحد من السلف. إنه بالبادي مشي هيك ما معه زاد أبدا، السلف ما فعلوها ونحن نلتزم الطريقة اللي مشي فيها السلف أيوة. لم تنقل عن السلف لأنه مخاطرة بالروح، وقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم قال وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود، وجود شيء عينه والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر. هذه بحث يعني فلسفي خالص أيوة. وعندنا الشيء هو الموجود، العدم الذي لسه ما وجد لا يسمى شيئا. اي نعم. اي وعندنا معاشر اهل الحق من الأشاعرة وغيرهم، يعني مسألة مذهب المسلمين بهالبحث ما في خلاف بين الأشاعرة والماتريدية أهل الحق أشاعرة وغيرهم. الشيء هو الموجود، فكلمة شيء تساوي الموجود، الموجود شيء والشيء موجود. فالعدم اللي لسه ما وجد سواء كان ممكن وجوده أو مستحيل وجوده لا يسمى شيئا. بتقولي دخلت البيت فلم أجد فيه شيئا، فاضي مكنس. ايه ليش بكره بدي يجي فلان يسكن فيه، ليش ما قلت فيه شيء سيوجد؟ لا ما يبقى شيء. ايوه. طيب فان الامر باعتبار تحققه في نفسه يقال له شيء. فان الامر باعتبار تحققه في نفسه، ما بعرف فسر هذا الكلام إلا إنه إذا فهمنا معناه بكفي. شلون؟ إنه أنت في نفسك حق. هاي قدامي كرسي، هاي طاولة، هذا آلي، أنا شخص، أنت شخص، في حد ذاتك حق لما باطل لا وجود له. لا حق باعتبار تحققه في نفسه شو يقال له شيء، وباعتبار تحققه في الخارج يقال له موجود. لأنه شو في فرق بالخارج؟ خلاف لما يتصوره الإنسان ويتخيله ولا وجود له. العرب كانت تتخيل العنقاء والغول بيقولوا ثلاثة لا وجود لها: العنقاء، الغول والعنقاء والخل الوفي. الخل الوفي له وجود على قلة، أما الغول شو هذا الغول الذي يغتال الناس؟ لا وجود له. كمان العنقاء طائر في السماء بحلق كثير ببيض، البيضة تبعه هي نازلة تستوي بدل الرقة ما تقعد عليها، بعدين بتفقس بيطلع الفرخ ما بيعرف يطير، بيبقى عم يهوي بأثناء هويه بيتعلم الطيران وبيقوى طيران وبيلتحق بأمه ولا بيصير على الأرض. طيب منين عم جل الخالق؟ جل الخالق بس لا وجود له، لا وجود له. طيب منين عم يأكلوا هدول؟ كمان إذا كان من حقا لهم وجود منقول جل الخالق الله بيغذيهم بطعمهم، لكن في الواقع لا وجود له. فإذا هذا لا يسمى شو شيئا، لا يسمى موجودا. وباعتبار وجوده في نفسه شو يقال له شيء، وباعتبار تحققه في الخارج، الخارج غير ما فرضي انك امامك جبل من ياقوت، فرضي ورائك بحر من زئبق، افراض وخيال لا وجود له في الخارج، عم بفرضه بذهني. شايف كيف يقال له موجود؟ يلي هو موجود في الخارج يسمى موجود، اما اللي عم بتخيله بتصوره لا وجود له. بعدين ببدء الأمالي، بدء الأمالي كتاب مثل الجوهرة في التوحيد، يقول نسمي الله شيئا لا كلاشيا وذاتا عن جهات الست خالي. إذا الله شيء لكنه مثل الأشياء، فإذا لأنه موجود مو موجود له وجود في ذاته، نعم إذا هو شيء. ومتحقق في الخارج مو متخيله مثل ما بيزعموا بعض الناس انه هذا الاسلام دين خرافي، تخيلوا خالق وعم بيخافوا منه وعم يلتزموا عبادات، والا طبيعه لا وجود لخالقها، فصار عندهم في زعمهم خيالي. اما عندنا في الحقيقه لا، له وجود في الخارج، اذا نسميه موجودا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد. في إشارة أنه يسمى شيئا، مهم يقال له موجود، فهما متساويان. فهما شو هما؟ الموجود والشيء، الموجود والشيء متساويان. ما صدقا، فهما متساويان ما صدقا، يعني ما صدق عليه هذا صدق عليه هذا، وما صدق عليه ذاك صدق عليه هذا. أيوة. فكل ما صدق عليه الشيء صدق عليه الموجود، وبالعكس، يعني كل ما صدق عليه الموجود صدق عليه الشيء. فكل شيء موجود وكل موجود شيء، والمعدوم ليس بشيء. المعدوم ليس بشيء، سواء كان جائز الوجود مثل ولد لساعته عذر ما تزوج، او لساعته عمره 10 سنين بنقول ابنه لهالولد، ايه جائز الوجود بكره متى ما كبر ما بيجي ولا، بس الان موجود لا ما يقال له شيء. هذا سواء كان جائز الوجود او مستحيل الوجود كالشريك لله تعالى واجتماع الضدين، كمان لا يسمى شيئا. ايوه. والمعدوم ليس بشيء سواء كان ممكنا او ممتنعا، لان الامور قبل وجودها لا ثبوت لها في نفس الامر، لان الامور قبل وجودها لا ثبوت لها في نفس الأمر، يعني في حقيقة الواقع. هنا انتهى كلام أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. معتزلة يسموا المعدوم شيئا، أيوة، فالمعدوم عندهم شيء، لأن بيجوز رأيهم المعدوم الذي سيوجد، أيوة، فالمعدوم عندهم شيء لأن الأشياء قبل وجودها ثابتة في نفسها، إلا أنها مستترة كاستتار الثوب في الصندوق. هذا مو صحيح الكلام،
موجود.
مالك شايفتي وابنه لابني عبد الغني، ابنه الآن ما لنا شايفينه لكن موجود، بدنا نقول لهم في علم الله
موجود.
في علم الله، علم الله أنه سيوجد، علم الله أنه سيوجد، هذا ما في شك، لكن مو موجود لسه، مو كائن، ما أوجده الله، وإلا انقلب العلم جهلا. لو علم الله أن إبراهيم، أنا بدي مثل بمثال واضح، ما نقول فلان وما نعرف فلان منه، هذا إبراهيم ابن سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد. عرفتوا إبراهيم ابن سيدنا محمد قديش عمره من ما؟ سنة ونص، 18 شهر أظن. إيه ابنه لإبراهيم، إيه لا وجود له. ها طيب، السيدة مريم لما اقترعوا على مين يكفلها، لسه ما جابت عيسى كمان، لسه طفلة. طيب حنة أم مريم لما كان ببطنها مريم وقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. طيب وحطتها في الكنيك في بيت العبادة وعلى أساس هو مندورة. طيب بهالوقت هذا لساعتها لا أجاها جبريل ولا تمثل لها بشرا سويا ولا قذف في قلبها غلام، لساعتها هي طفلة. عيسى لسه ما وجد. إذا أن في علم الله هو موجود والواقع خلافه، صار العلم جهل. إذن هذا عم نناقش الأمين المعتزلي، أيوة. ولذلك يقولون الأمين المعتزلة إن الحقائق ليست بجعل جاعل، إن الحقائق ليست بجعل جاعل، لم تتعلق القدرة إلا بظهورها لاستتارها قبل ذلك. شو إنه مثل إذا قلت لكم ها في بجيبتي غراض هلا طلعته الآن وجدت، وإن بالأول ما كان موجود، فإذا هو شيء. هذا رأي المعتزلة وهذا خاطئ مو صحيح، أيوة. وأما أهل السنة فيقولون إنها بجعل جاعل. شو بجعل جاعل؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. عطلتوا هالآية أنتم لما تقولوا مو بجعل جاعل، شو تعلقت القدرة بوجودها لعدم ثبوتها قبل ذلك، وهذا كله إنما هو في الشيء اصطلاحا. اصطلاحا يعني في مذهب علماء الكلام، متى أن اصطلاحا شو عم نقرأ؟ لا عم نقرأ توحيد. إذن في علم التوحيد هذا الاصطلاح. لما بتقولي بالنحو حال، إيه الحال هو الاسم المنصوب اللي بيدل على هيئة الفاعل أو هيئة المفعول حين وقوع الفعل، هذا اصطلاح. لو قلتي بالتصوف الحال صار له معنى تاني، فبدنا نحكي كلمة اصطلاحا اصطلاح أهل هالعلم اللي نحن فيه. وأما لغتان فالشيء هو الأمر مطلقا موجودا أو معدوما، خلصنا من قوله وعندنا الشيء هو الموجود، وقوله وثابت في الخارج الموجود جملة من مبتدأ وخبر، فثابت في الخارج خبر مقدم والموجود مبتدأ مؤخر، يعني أن الثابت في الخارج، شو الخارج بقى؟ خارج الذهن، خارج تصوراتنا في الواقع لها وجود. هلا أنا بقول أنه أمامنا هلا في إنسان قاعد عم يراقب درسي، هو مكلف أنه يراقبني، بحكي غلط بيصلح لي. ايه ليكو قاعد هنيك شايفينه؟ لا افرضوا فرض. ايه هذا مو، هذا مو في الخارج، في الخارج لا وجود له. تخيلت انا هيك خطرة، رح بقلكن على التخيل شلون ايامات بفيد. كنت عم بخطب بالسيدة رقية، فجاءني رجل كفيف وقال لي والله يا استاذ انا حبيت خطبتك. قلت له كتر خيرك، الله يرزقنا السداد والصواب. قال لي بتأذن لي سجل خطبتك؟ قلت له تفضل سجلها. شو يعني؟ طلع هذا يا ستي على الدرج تبع المنبر، وقعد بيني وبينه درجتين ثلاثة، حمل الآية هيك ورفعها علنا قدام الناس، قال لأنه استأذن مني. أنا ما همني هالشيء، ما علي شيء، لكن شو همني؟ ما تظهر بقى علي أخطاء نحوية، صرت بدي دقق على حالي بالكلام أكثر. هل معنى هذا اللي في نفسي وأنا عم بحكي خطر على بالي؟ صرت بقى بدي لاحظ. حكيتها على المنبر، تقولون يا معشر الناس، رجل يضع مسجلة أمامي أحدث في نفسي خوفا من اللحن في الإعراب، أفلا نخاف من الله عز وجل عندما نمشي هيك شلون ما كان؟ لك ما عم نفكر بحالنا ولا عم نلتهي نحاسب أنفسنا. فهون بدي تخيل أنه دائما في عند مني هالتخيل، هذا لا مو تخيل، له حقيقة. هو الملكان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إيه والله الله يعفي عنا. شو يعني أن الثابت في الخارج بحيث تصح رؤيته هو الموجود؟ إيه كلمة خارج وتصح رؤيته، هي كمان مسألة إجت معنا في بحث رؤية الله عز وجل. بيقول لك علة الرؤية الموجود، فالوجود هو سبب للرؤية، فكل موجود صح أن يرى، ولو كانت الآن العين لا تصح لا تستطيع رؤيته. مثل الكلام، هلا أنا عم بحكي وأنتوا عم تسمعوا، فكلامي عم تسمعوا عم تشوفوا؟ لا. لو أراد الله أن يسمعكم الذبذبات الصوتية أن يريكم إياها لرأيتموها، جائزة أن ترى، لكن جعل الله للعين مقدار محدد في الرؤية. حتى الأصوات الآن ثبت علميا، الأصوات إذا انخفضت لدرجة الخفت الكثير ما بقى تنسمع. طيب وإذا ارتفعت الارتفاع فوق طاقة الأذن كما ما بقى تنسمع. الخفت مجرد ومعروف، أما العلم قال لا، كمان في أصوات عالية كثير فوق طاقة الأذن ما بقى تنسمع. مثل العين قرب كثير 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 حتى تلتصق ما بقى نشوف، بعد كثير 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 10 كيلومتر ما بقى نشوفه. كذلك الصوت ما بقى نشوفه لأنه محدود الأذن ومحدود العين، أما هو بحد ذاته يصح أن يراه. وغرضه بذلك الرد على السفسطائية الذين ينكرون حقائق الأشياء ويزعمون أنها خيالات. ولذلك الله يرحمه هذا الباجوري، يا جماعة ما قريت أنا بكتب التوحيد؟ نعم إيه، لأنه معجب به حجي. أنا قاري أنا قارئ بكتب التوحيد كتب متعددة. شوفي هذا رح ينقل منه العقائد النسفية. العقائد النسفية موضوع بس للعقيدة فقط، ما بيجي بالأدلة. شارحه سعد الدين التفتازاني. بتطلعي بتلاقي كل عبارة تكسير الصخر أهون من فهمها. بتلاقيني عم بتعذب وبطلب من الله أنه يفتح الله علي ويعلمني. بيجي بقراها هون بالباجوري بلاقي موضحها فسرها نفس عبارة سعد الدين التفتازاني. ولذلك قال في أول العقائد، العقائد النسفية، أول بحث أول كلمة بيتكلم فيها حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسفسطائية. هي عبارة العقائد النسفية بذاتها، وحكى عليها سعد الدين التفتازاني وشرح وتكلم. اللي بيقول لك ما حقائق للأشياء، شو أنا قدامني هلا في آلة التسجيل؟ لا لا هيك أنت ظاني، شو بيعرفها هلا؟ ما بدي ما تكوني نايمة بتشوفي منام بتخملي حقيقة، ما بتلاقي حالك إلا انتقلتي لليقظة. هي تاري خيال. طيب وبركي هلا أنا هيك بيقولوا، شايفين؟ وحقوا أقوى أدولي فرقة، منهم من يقول لا وجود للحقائق أبدا، لا حقائق. منهم من يقول المسألة عندية، شو إن كانت المسألة في عندك أن هذا الكرسي عرض فعرض، وإن كان عندك أنه جوهر فجوهر، مثل ما تعتبره مثل ما بتفرضه. عندية. لا في آخرين عنادية، بيقول لك أنا لو ما بسلم بوجود نفسي، أنا بركي مالي موجود. على دول دواهم تحرقيهم بالنار، تحرقيهم بالنار. هلا بيجيب الحكاية. فعند ذلك ليش شباب لا تخاف، ما في شيء. وأقوال أهل السنة متطابقة على عرضيته، تطابقوا على كذا، على أحسن من عن شوي إنه العقل عرض مو يعني لو هلأ شرحنا جسم الإنسان